ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كربنا وكرب المكروبين، يسر علينا وعلى المعسرين، اقض الدين عن المدينين، اشف المرضى يا كريم، ارحم موتى المسلمين، وفرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. لا ترفع لأعدائهم راية، ولا تحقق لأعدائهم غاية، واجعل أعداءهم عبرة وآية. وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، وحد صفهم، اجمع كلمتهم، اصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب اللقاء المفتوح الذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله وتوفيق الإجابة عنها. وهذا هو اللقاء 91. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وكما تعودنا أن نبدأ بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا بصددها كانت بعنوان: ما واجب المسلم عند الفتن؟ ما واجب المسلم عند الفتن؟ وهذا هو اللقاء 14 في رحابها. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن مفهوم الفتنة على مائدة القرآن والسنة، اتكلمنا عن تحذير القرآن من الفتن وتحذير السنة من الفتن، اتكلمنا عن أنواع الفتن سواء الفتن العامة أو الفتن الخاصة. ثم بدأنا نقف أمام جملة من القواعد والضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها المسلم والمسلمة حال وقوع الفتن. ذكرنا 7 قواعد و7 ضوابط في هذا اللقاء مع الضابط الثامن، وهو ضابط مهم، ولا بد من أن يكون لك على بال، فهو ضابط التولي للكفار. فعندنا في الشرع وعند أئمة التوحيد والاعتقاد هناك لفظان لهما معنيان، للأسف يختلط المعنى عند الكثيرين من المسلمين وقل من يفرق بينهما. فهناك التولي وهناك الموالاة، وفارق بين اللفظتين. فالتولي للكفار كفر وردة والعياذ بالله، أما الموالاة كبيرة من الكبائر لا يجوز، إنما هي دون الكفر، من وقعت منه ليس بكافر لكنه مسلم عاص لله ورسوله. يبقى فارق بين التولي وبين الموالاة، التولي كفر وردة، أما الموالاة كبيرة من الكبائر. يضاف إلى اللفظتين باب آخر مهم، وهل يجوز الاستعانة بالكفار أو استئجار الكفار للعمل والخدمة في بلاد الإسلام؟ ودي مسألة ثالثة، هذه جائزة بشروط وضوابط يرجع فيها لأهل العلم، كل على حسب الواقع الذي يعيش. إذن تعالوا نتعرف على هذه الألفاظ المهمة في باب الاعتقاد، قضية التولي وقضية الموالاة، ونعرف يعني إيه تولي ونعرف يعني إيه موالاة، عشان لما تقع الفتن نضبط أمورنا ولا ننجرف لأمر يخرجنا عن ديننا أو لأمر فيه كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. التولي نزل فيه قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خلي بالنا من دقة الألفاظ، نقرأ الآية مرة ثانية: يا أيها الذين آمنوا، النداء لمين؟ لأهل الإيمان. ولما نسمع النداء لأهل الإيمان في القرآن لابد أن نصغيه سمعنا، يعني ننصت وننتبه، لأنه خير نؤمر به أو شر ننهى عنه. وأيضا إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، اعلم أن ما يأتي بعد النداء هذا من صفات المؤمنين، فلابد أن تقوم بتطبيقه إن كان أمرا واجتنابه إن كان نهيا. ودي قضية مهمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، نهي تحريم، نهي تحريم. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم، أدي التولي هو بقى اللفظة اللي هي كفر ورد عن الإسلام، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي مثلهم، كافر مرتد. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. السؤال: إيه هو ضابط التولي الذي يؤدي للكفر والردة والعياذ بالله؟ الضابط هو نصرة الكافر على المسلم، أن تنصر الكافر على أخيك المسلم وقت الحرب والقتال، وقت الحرب والقتال، قاصدا ظهور الكافر على المسلمين، قاصدا ظهور الكافر على المسلمين. فأصل التولي المحبة التامة والنصرة للكافر على المسلم، فمن أحب الكافر لدينه فهذا قد تولاه توليا، وهذا هو الكفر والردة والعياذ بالله. كثيرون وقت القتال يخونون دينهم ويخونون أمتهم ويكونون سببا في نصرة الكافر على المسلم عن طريق الخيانة والتجسس والإخبار عن جند الإسلام لقتلهم والقضاء عليهم. فهذا هو التولي، إنك تنصر الكافر على المسلم وتحب أن ينتصر الكافر مش المسلم. ودي قضية. فالنوع ده اسمه التولي، وده كفر وردة عن الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. النوع الثاني بقى الموالاة. يعني ايه الموالاة للكفار؟ هي المودة والمحبة وتعظيمهم لنيل الدنيا والرفعة في الدنيا، وهذا النوع كبيرة من الكبائر، ليست كفرا لكنها كبيرة من الكبائر. ورد فيها قول الله تعالى في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ده اسمه ضلال، يعني كبيرة وعظيمة من العظائم، اللي هو يتقرب للكفار عشان مصلحة دنيوية ويصنع عليهم ويمدحهم بما ليس فيهم ويعظمهم أمام الناس، وقد لا يفعل هذا مع المسلم، يقلل من شأن المسلم، لا يهتم بالمسلم، لكن أمام الكافر يعظمه. ليه؟ عشان يطمع في منصب أو جاه أو مال أو وظيفة أو عمل، ده كله أمر دنيوي، فدي اسمها كبيرة من الكبائر ما عدم حبه للكفر، يعني هو في اعتقاده لا يحب الكافر أو لا يقدم الكافر على المسلم، يعلم إن الإسلام هو الحق لكن ضعيف النفس من أجل الدنيا. بعض الناس عندهم قصور في فهم المعتقد، هو بيعتقد إن الأرزاق بيد الكفار وإنه لما عملش كده مش هياكل ولا يشرب ولا هيبقى بينهم، مثلا حريص على أوراق معينة على كذا، فيتزلل ويتودد ويتنازل، هذا مسكين. لماذا؟ لأن الأرزاق مقسومة، ومن قدرت له شربة ماء في مكان فلابد أن يشربها، وإن اجتمع من بأقطارها على منعها فلن يتمكن. كثيرا ما أقول لكم في دروس العقيدة هذا، أقول لكم مثلا كوب الشاي ده اللي الشيخ ماسكه الآن بنشربه فين؟ في مدينة زولسباخ في ألمانيا يوم الأربعاء في 28 من شهر جمادى الآخرة من عام 1445 من الهجرة، في مسجد السنة في درس العلم اللقاء المفتوح، وأنا بتكلم عن الموالاة والتولي. هذا الكوب قدر لي قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة، فلو اجتمع من بأقطارها على أن يمنعوني الكوب لن يستطيع، لازم أشربه هنا وعلى الكرسي اللي أنا قاعد عليه ده وديني ماسك وهشربه. أهو واتدلق منه شوية، وده كله مقدر والله، قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين 50,000 سنة، عشان يكون عندنا اليقين. مكتوب لك تاخد ورقة حمراء تاخدها، مش مكتوب والله ما تاخدها والله مهما تعمل، مكتوب لك تاخد مش عارف ايه هتاخد، مش مكتوب والله ما هتاخد، ولو جئت بمن ومن ومن. ليه؟ لان القضية العقدية مفروغ منها، حديث النبي كلكم يحفظ، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. أهو حد يجيب لنا منديل من عند أبو يونس، بارك الله فيك، أهو ده نفع ده وخير، كوباية شاي العروسة كمان، خلاص كده تعدل المزاج. فهذا الكوب نفع قدره من؟ الله لي. فلو اجتمعت الأمة علشان يجيبوا لي الكوب ده وهو غير مقدر مش هيجي، مش هيجي. إنما دام ربنا قدر يبقى لازم يجي، يبقى لازم إيه؟ يجي. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الله يرضى عنك يا محمد، جزاك الله خيرا. عارف عشان البقين دول مش بتوعي، دول بتوعي المناديل. هات المنديل كده، هات المنديل كده، حط عليه الكوباية بس كده عشان هي من تحت كمان فيها الشاي. خلي بس هنا، الله يرضى عنك. كان عندنا الناس البسطاء قديما يكون مثلا معاك كوباية مية أو كوباية شاي فتدلق، فيقول لك سبحان الله الأرض عطشانة وعايزة تشرب. الأرض عايزة إيه؟ وده رزقها، فلازم تشربه. الله يرضى عنك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، الجهة الأخرى بقى، أنت خايف على الشغل، لو سبته ضرر، صح؟ محتاج الأوراق وانت في الغرب هنا، لو ما خدتش ضرر فعمال تلح، نقول لك انتظر بس. الضرر ده لو ربنا مقدره عليك هيكون، لو مقدر عليك تتفصل من الشغل هتتفصل ومن غير أسباب كده. تجد مش عارف كده، جات كورونا قفلت الدنيا، امشوا، مشتوا الناس اللي عندهم، خلاص مش عايزينك، ما عندناش شغل، صح؟ وياما ناس في كورونا ايه؟ قعدوا في البيوت، سنة كونية، خلاص فيروس، اقعدوا في البيوت ما فيش شغل. طيب، او الشركة تقع تتهد، حرب مش عارف ايه، دي فلسطين الآن، كم من شركات هدمت، وكم من مشاريع ضاعت، وكم من أموال احترقت، صح كده؟ مين اللي مقدر ده؟ الملك، لحكم، لحكم. أو ما تعجبش صاحب العمل يا أخي، مش عاجبه، مع السلامة، مش يلا. إذن الذي يقدر هو الله جل في علاه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني خلاص ده قضاء انتهي منه، خلاص قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين كل مقدر، هيحصل لك إيه، هتعمل إيه. حكيت لكم كده قصة، كنت بدرس للاجئين الأفغان في منطقة اسمها ليبخ من أكثر من 7 سنين تقريبا، كنت بروح لهم كده كل أسبوعين محاضرة مع الترجمة، فكنت بتكلم عن قضايا الإيمان هذه، فأخبروني بقصة عجيبة حدثت لأحدهم. قال والله يا شيخ كل ما تقوله حدث. قلت له كيف؟ قال لي كان معانا هنا لاجئ من اللاجئين، جي معانا من أفغانستان، تعجل الأمر عشان ياخد الجنسية، راح تنصر في الكنيسة. إيه والله العظيم، ساب الإسلام وراح تنصر عشان يدلوا إيه؟ الجواز الأحمر ده. يقول وبالفعل قعد كم شهر كده وراح يدلوا الجنسية. اليوم اللي خد فيه الجنسية هو كان عند البنهوف راح يركب القطار، مش عارف عركة مع مين، واحد راح مطلع سلاح وغزه، مات في الحال ومعاه الجواز الأحمر، مات بالجواز، لم ينتفع به ولم يبقى له، ومات على الكفر والردة. إذن كل شيء بقدر، اوعى يكون عندك شك في شيء زي ده. هتبقى هتبقى، هترحل هترحل، هتشتغل هتشتغل، هتسيب الشغل هتسيبه، لأن التقدير بأمر الله تعالى، إلا عليك فقط تأخذ بالأسباب المشروعة بس. أنا مطالب بحسن الخلق مع الجميع بس، حتى مع الكفار، أنا حسن الخلق، مطالب بإتقان العمل، أتقن العمل، لكن ما امدحش كافر على مسلم، وما احبش الكافر لكفره أبدا، لا يمكن. أنا عندي عقيدة، أنا عندي عقيدة وعندي منهج، زي ما قلت لكم في الدورة العلمية، إن ما ينفعش هنئ كافر بعيد ديني بيدعو فيه أن الله ولد وقتل وصلب ومات، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله له زوجة وله ابن، تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. ما ينفعش، ما ينفعش إقرار الكفر والرضا به. فدي قضايا مهمة. يبقى حسن المعاملة مطلوبة، ذكر محاسن القوم إن وجدت مطلوبة، وليس هذا من الموالاة، ده هذا عدل وهذا بر، حسن المعاملة وحسن الجوار والحفاظ على البلاد، لأن أنا خلاص أنا بعمل وأنا لازم أحافظ على البلاد وأعمل على إعمارها وأتفانى في العمل وإتقان العمل. لكن الميل القلبي خلي بالك منه، الله يكرمك، لكن المذلة تخلي بالك منها، لكن أن تمدح من لا يستحق المدح خلي بالك منه، لأنه لن يقدم ولن يؤخر. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، سبحانه جل جلاله، سبحانه. إذن الموالاة كبيرة من الكبائر، وهي التودد لغير المسلمين حرصا على الدنيا بمناصبها وجاهها وأموالها وعطاءاتها وشهواته، فهذا كبيرة من الكبائر ولا يدخل فيه الكفر والرد. قال أهل العلم: ناداهم باسم الإيمان، وقد دخل في النداء من ألقى المودة للكفار، فدل على أن فعله ليس كفرا بل ضلال عن سواء السبيل، وذلك لأنه ألقى المودة وأصر لهم لأجل الدنيا لا شكا في الدين، ويعلم أن الإسلام حق وأن هذا كفر، لكن هو حريص على الدنيا. يا مناس حبوا يتلمعوا في الغرب فتركوا الدين، ودي المصيبة، وبدأ يحاربوا الإسلام فوقعوا في التولي مش في الموالاة. وبعدين القاعدة كده: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، دي قاعدة قرآنية. من الذي يخبر بذلك؟ الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالتنازلات تؤدي بعد كده للأعظم، نسأل الله السلام. زي أحدهم كان يقول لك فلان ده بيحاول يعني يتودد لهم، فيقول لك بس عشان نظهر لهم سماحة الإسلام، فساعات بروح بشرب معهم الخمر. أو والله نصا كده، سماحة الإسلام فين؟ سماحة الإسلام في شرب الحرام، الله يديك، مصيبة كبيرة جدا، صح؟ آه. ولا بقى يقبل النساء عادي جدا في العزاء. يعني أذكر عندما أتيت حديثا في عام 2007 كان في جنازة لرجل هو مسلم، لكن زوجته كانت غير مسلمة، فلما مات المسلم ده الجاية بقى زوجته يعزوها في المسجد في بورباخ مش هنا، وأنا صعقت بقى، فوجئت أن كبيرهم قايم بيسلم عليها باليد وياخدها بالحضن ويقبلها هنا وهنا. يا رب ايه المصيبة دي، هم بيقبلوا هنا النساء، ده وعيتي سودة، ايه اللي جابني هنا؟ فبسأل ايه ده؟ قال لا قصدي عادات عند الألمان لازم. قلت له ازاي نترك ديننا وتعاليم اسلامنا وقيامنا؟ هذا لا يجوز، هذا يحرمه. او ده من النوع ده بقى الموالاة، التقرب بفعل المعاصي والبعد عن قيم الاسلام، دي لا تجوز، لا يجوز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لحاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، عندما أراد النبي فتح مكة، وحاطب كان له أهل من زوجة ولد في مكة وملوش أقارب أو عائلة تدافع عنهم، فأرسل رسالة يخبرهم بأن النبي قادم إليكم عشان يكلوا يد عندهم فما يقتلوش إيه زوجته أولاده. دي مشكلة كبيرة، ده في معركة يعتبر. فالنبي سأله سؤالا بعد أن قال عمر دعني أقتل هذا المنافق يا رسول الله، قال لا دعه، إنه شهد بدرا، ولعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وطبعا حاطب ما قصد أبدا نصرة الكفر على الإسلام أبدا، وهيعلل الآن. هنشوف لما النبي يسأله. النبي راح سأله قال ما حملك على ما صنعت؟ طبعا الرسالة لم تصل لأن الله أخبر النبي فأرسل عليا وبعض الصحابة فأتوا بها وكانت مع امرأة تذهب إلى مكة فأخذوا الرسالة في الطريق فلم تصل، يعني الأمر لم يتم الحمد لله بوحي السماء. فالنبي سأله ما حملك على ما صنعت؟ قال والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي فقط. فقال دعه يا عمر، إن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هنا الشاهد مؤمن يعلم أن الإيمان حق والإسلام حق، لكن فقط أراد أمرا دنيويا، فده دون الكفر خلاص، ده لا يجوز، كبيرة من الكبائر لا ينبغي أن يفعلها المؤمن، بالتوبة يتوب الله عز وجل. فتاب حاطب رضي الله عنه عن الفعل واستغفر ربه وقبل الله توبته رضي الله عنه وأرضاه. إذن عرفنا الفارق بين التولي وبين الموالاة، يبقى التولي كفر وردة، أما الموالاة كبيرة من الكبائر. نيجي للاستعانة بقى بالكفار كاستئجار وعمالة أو لرفع يد البغاة مثلا، هل هذا جائز؟ هذا يجوز بشروط وضوابط، بيكون الاستعانة على قدر الحاجة فقط، ولا بقاء لهم في بلاد المسلمين، ولا وضع القواعد ولا السيطرة، هذا لا يحرم ولا يجوز. يجون الاستئجار للعمل والخدمة بضوابط الشرع، ما نجيبش مثلا مربية كافرة تربي أولاد المسلمين تبقى مصيبة، ما ينفعش، لأنها تربيهم على الكفر وعلى عادات الكفار وهكذا. ما نجيبش عامل غير مسلم ويخلو بالنساء تبقى مصيبة، يبقى عندنا ضوابط شرعية، بيكون الاستعانة على قدر الحاجة وفي أعمال معينة وبضوابط معينة وهكذا. هذا عن هذا الضابط المهم. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء هنقف مع آخر الضوابط التي ينبغي للمسلم أن ينضبط بها عند الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والآن نتابع الأسئلة والفتاوى عبر البث المباشر، ثم نعود للحضور إن شاء الله تعالى. أخونا محمد السلامات مرحبا يقول جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل، أمين، ولك بمثل حبيبي وأدامك لنا ولهذه الأمة، اللهم أمين. هل يجوز الصلاة للمسلم في الكنيسة عند الاضطرار؟ نعم يجوز، بشرط ألا يستقبل شعارا من شعار الكفار، يعني لا يتخذ مثلا الصليب قبلة، يبتعد عن شعارهم. فإن اضطر للصلاة في المكان ما دام المكان طاهرا فلا حرج. لماذا؟ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة المكان، طهارة البدن، طهارة الثياب، فما دام المكان طاهرا فلك أن تصلي عند الحاجة وعند الاضطرار، أما لغير حاجة فلا. ولذلك عمر الفاروق رضي الله عنه أرضى عندما فتح بيت المقدس وذهب لاستلام مفاتيحه رفض أن يصلي في الكنيسة، إنما رفض عمر كان لعلة، قال حتى لا يقول من يأتي بعدها هنا صلى عمر، فيكون الظلم للكتابيين، فيقول لك ناخدها نعملها مسجد، فرح مصلى خارج الكنيسة حتى لا يحدث فيما بعد من ضعاف الفهم أو ضيق الفهم لاعتداء على غير المسلمين. فأما الصلاة في المكان فلا بأس إن كان طاهرا وبعيدا عن أي شعار للكفار، والله أعلى وأعلم. أخونا عامر خلف مرحبا يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن أقبل القرآن قبل قراءته؟ تقبيل القرآن قبل القراءة من البدع والمحدثات، لم يفعل هذا النبي ولم يفعل هذا خلفاؤه رضي الله عنهم، ولم يفعل هذا أحد من أئمة السلف الصالح. إنما القرآن للتدبر والعمل، مش لتقبيل الصفح أبدا. نظرك فيه عبادة، يكفيك التلاوة مع التدبر مع العمل بما فيه، تنفيذ الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. أما التقبيل هذا من فعل أهل الأهواء فلا تفعل. أخونا مجد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حكم الدعاء بملاذ الدنيا. أجبنا هذا السؤال يا مجد أكثر من مرة، وقلت يجوز لك أن تدعو بخير الدين والدنيا معا، يجوز لك أن تدعو بخير الدين والدنيا معا، لأن الدعاء جاء مطلقا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يقول أيضا فضيلة الشيخ حفظك الله آمين ولك بمثل: هل شارك أحد الصحابة في قتل عثمان ابن عفان رضي الله عنه؟ وهل صحيح أن محمد ابن أبي بكر مسكه من لحيته؟ نعم هذا حدث، والصحابة كما نعلم بشر يصيبون ويخطئون، لكن من شيمة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا لا يقرون على الخطأ، بل تقوم أعمالهم وتصوب في عهد النبي. أما بعد النبي بعضهم نعم وقع في الخطأ كمحمد بن أبي بكر في مقتل عثمان، وهذا وارد، ومن المعلوم أن أخطاءهم تطوى ولا تروى. في أسئلة تانية أبا يونس؟ نعم حاضر. نعم طيب بعدت الآن. طيب بيقول أيضا مجد طلال: هل محمد بن أبي بكر الصحابي أو تابعي؟ اختلف العلماء حوله. شيخ الإسلام رجح أنه من التابعين، نعم من صغار التابعين، وبعض العلماء رجح أنه من صغار الصحابة فأثبتوا له الصحبة. أمين أخونا أمين يقول: شيخ سيد بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. أمين ولك بمثل. سؤالي هو: نحن كشباب نعيش في هذا البلد، كيف نعيش الآية في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر قوله تعالى؟ يعني ما هي حدود التعامل؟ الآية ذكرت الحدود: أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فما دام مسالمين وما دام دخلنا بلادهم بعهود أمان للفيزا أو التأشيرة، فواجب علينا أولا ألا نؤذيهم، بل نعدل معهم، نكون معهم صادقين أمناء، نتقن الأعمال، نحافظ على البلاد، لا نؤدي بأي فعل أو قول إلى الضرر بأحد منهم، نحفظ جميلهم، لأن الإسلام علمنا حفظ الجميل، علمنا حفظ الجميل، وهذا من البر، وهذا من القسط، وهذا من العدل في معاملتهم، ونحسن جوارهم، ونحسن جوارهم. كان وردنا سؤال عبر الخاص من ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر. السؤال عن شاب اتعامل في معاملات عبر الانترنت، شركة بتعرض سلعا معينة وبتشترط لتقديم هدية انك تشارك هذه السلعة مثلا مع 10 ايميلات عبر الفيسبوك، فاللي بيشارك المنتج ده كنوع من انواع الدعاية بيكون فيه هدية بتقدمها له الشركة. فالشاب ده عمل ايه؟ هو عنده حسابات وهمية كلها ليه هو، يعني لا تعمل، وفي حسابات محذوفة، فراح شارك المنتج ده على الحسابات المحذوفة دي الغير مرئية للناس، والخاصة بهم. فكانت النتيجة أن أرسلوا إليه ساعة قيمتها قريب من 30 دينار، هي الشركة أردنية تقريبا، يعني مبلغ كبير، 30 دينار بالأردن يا كبير صح؟ 25 يورو، يعني مبلغ. المهم فبيسأل عن الحكم الآن، هل يجوز له أخذ هذه الهدية؟ أولا نقول على المسلم أن يتقي الله عز وجل ولا يفعل تلك الأفعيل من كثرة الإيميلات الوهمية، لأنه ربما يكون ده في تدليس وفي كذب على الناس وفي خداع للناس، وربما يستزلك الشيطان فتبدأ تتعامل بهذه الإيميلات المقررة اللي هي خاصة بحضرتك لكن بأسماء مختلفة، تدلس على الناس وتكذب على الناس وتقع في شر مستطير. والإسلام يحرم هذا، الإسلام يحرم هذا، فهذه واحدة. الثانية، المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، والشركة اشترطت عشان تقدم الهدية إنك تشارك المنتج على 10 إيميلات تكون عاملة مش لحضرتك. فالآن حضرتك وقعت في الكذب، وقعت في التدليس عندما شاركت المنتج على حسابات خاصة بك كلها وهمية، يعني بقوش 10 هو حساب واحد الآن. ثانيا على إيميلات محذوفة، يعني الدعاية لن تتحقق، فأخذت ما لا تستحق. الواجب عليك عمل الآن إن كان في مقدورك تصحيح المعاملة بحيث تشارك المنتج على 10 إيميلات لغيرك وفيها نوع دعاية، وبشرط أن يكون المنتج ده يستحق الدعاية، يعني المنتج مباح والمنتج جيد ما فيش فيه خلل أو خديعة للناس أو تدليس على الناس، فتعمل كده تشارك. طب عجزت، إن استطعت أن ترد الهدية للشركة فهذا هو الأولى لأنك أخذت ما لا تستحق. طب عجزت عن الرد، شوف قيمة الساعة دي وتتصدق به بنية أن يصل لأصحابها. ودي قضايا مهمة ننتبه لها يا إخوة في التعامل مع الفضاء الأزرق الفيسبوك، كثرة الإيميلات بأسماء مختلفة، نوع من أنواع الكذب ونوع من أنواع التدليس. فليتق الله المسلم وليعلم أن مثل هذه الوسائل من اتباع خطوات الشيطان، من اتباع خطوات الشيطان، فاتق الله، كن واضحا. الإيميل باسم حضرتك خلاص انتهت، حتى أعرف مع من أتعامل أنا. ودايما أقول ضع اسمك واضحا، مش كثير من الناس يقول لك إيه زهرة الخليج، مش عارف المريضة التعبانة، مين المريضة التعبانة دي بقى ومين زهرة الخليج ده، أنا مش عارف، لا عارف إذا كان رجلا أو امرأة، ودي مصيبة كبيرة جدا. اكتب اسمك، إن كنت رجلا اكتب اسمك، إن كانت امرأة ولا تريدين ذكر الاسم أم فلان خلاص نعرف إنها امرأة، إنما نقعد بقى نحط أسامي كده غريبة وعجيبة خلاص، لا هذا لا يجوز، هذا نوع من أنواع الكذب وأنواع التدليس على الناس. فنتقي الله في تعاملاتنا مع هذه الوسائل الحديثة. وهكذا، بارك الله فيكم. أخونا مجد يقول إذا قمت بإنشاء حساب لشخص ما وهذا الشخص أصبح يشاهد في أشياء محرمة، هل أنا علي ذنب؟ نعم، كل ما أعان على باطل فهو باطل، فعليك أن تبادر بإغلاق هذا الحساب اللي كان سببا في الشر لمن أنشأته له. فإن أنشأت حسابا عبر هذه الوسائل لإنسان يستخدمه في المحرمات، فالوزر عند حضرتك، أنت اللي فتحت له إيش الباب للحرام، فعليك أن تتقي الله وتغلق هذا الحساب ولا تعود لفعل هذا، لا تعين على باطل. أبو يونس يقول انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.